يعني ما تحركت إلا أن خف عني الصداع بعض الشيء يأخذ كل رأسي وكل هذه الجزئية فاعذروني ولعل الله تعالى يعني يأجركم خيرا على تأخيري هذا من الصبر على تأخيري هذا لكن أنا لا نقف عن شيء حتى في مسألة رسول التشريع مثل لأنه يحتمل بإذن الله على طريقتنا لا أعتقد أحد ينزلنا بضوابط هذه الضوابط يعني قد تكون جيدة وقد تكون أيضا ليس بجيدة لكن نحن نريد المادة المية تعتمد على نهاية عارفة تكلمنا في أطوار الفقه والعصور التي مر بها الأطوار التي مر بها وصلنا إلى الطور الثالث صحيح؟ وصلنا إلى العهد يعني قال العهد الذي نتكلم عنه العهد الذهبي ومع ذلك هذا العهد الذهبي ظهرت فيه فتن وخلاقة أو خلاب كما يقولون فتن أعظم مما تكون فتن تعصف وتستقر وظهرت يعني عقول مهيرة تنظر في هذه الفتن كيف تتعامل معها فنحن هنا الآن بصدد الكلام على العهد الذي كان فيه تدوين السنة حتى أيضا الكلام على القرآن بعد جمع القرآن حصل أيضا تغيرات يعني بعد جمع القرآن حصل تغيرات أخرى وهي في القرآن كما حدث في السنة التدوين في القرآن أيضا حدث أمور يعني تغيرات مهمة تؤثر ليس القراءة شكل التنقيط والإعجام إعجام القرآن كان من أهمية مكان في العصر الأموي وكان الذي زعم إعجام القرآن هو من الحجة على ما أذكر لم أكن مهمة والحجاج بن يوسف نقول فيه ما قاله الزهد ما عندنا إلا نقول فيه ما قاله الزهد قال هذا رجل مبغوض في الله هذا رجل تقرب إلى الله ببغضه له حسنات شوف قال له حسنات تغمر في الواحد سيئات ورجل كفر لكن تكفيره أنا دين الله منه بعيد لأنه حتى في على فراش الموت قام فقال ربي إنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي من المظالم الكثيرة التي كان يقع فيها فيما كان عاقلا وكان فيه مزيد من الحكمة التي على الأقل يعني جعلت معه بعض الفتوحات التي فتح بها الإسلام لكن كل ذلك حسنات الذهب يراها أنها تغمى في بحر السيئات قال أنك تعرف أنهم يقولون أنك لا تغفر لي اللهم خليفه واغفر لي حسن بصري لما قال ذلك سأل أقال ذلك قالوا نعم قال ذلك وش قال حسن بصري كف عنه كان يتكلم فيه كثير لما سمع هذا كف عنه وده يجعلك الله أنت الآن جئت تتكلم على الناس ده الحسن البصري أورع التابعين ومن أعلم التابعين وتكلم في هذا عن المظالم الظاهرة التي فلما سمع منه فخر أنه بيدعو الله مغفر لي كف عنه فكيف أصلا أنت تطلق لسانك على من تراه يصلي يصوم يفعل حسنات وسيئات فهذه يعني دي أداب خلاص راحت في هذه الأزمنة عامة نتكلم على قرن أراه أو طول أراه أنه هو عهد الذروة والتمكين والتدوين وهنا لك أن تقول هذا العصر الذهبي في التشريع هذا العصر الذهبي لأنه بعده بقليل حصل انتكاسة لا أعلم بها الله جل وعلا وده أصالة يجعلنا نفهم فهم عمر بن الخطاب عندما سمع قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى عمر بن الخطاب عجيب ومع أن اليهودي لما قال له إيش؟ قال له نزلت فيكم آية لو عندنا معاشر بني إسرائيل لاتخذناه عيدا قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت إنها نزلت بعرفة بعرفة عيد ويوم الجمعة عيد لكنه بكى فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله ما اكتمل شيء إلا نقص فحقيقة المسألة هنا من القرن أو من أول القرن الثاني الهجري إلى القرن الرابع إلى أواسط القرن الرابع هذا العصر الذهبي في التشريع وهذا الإلماع والإبداع والاجتهادات وإظهار الأوامع الأمة وهؤلاء الذين الله تعالى اصطفاهم واختارهم على جميع الأمم لتعلم الأمم بأسرها أن هذه الأمة أمة خلقت للقيادة والريادة والسيادة حقيقة. فكان فيها يعني برز فيها علماء الأمة الذين دونوا الحديث وأيضا إعجام القرآن. وهنا بقى الأقوى من ذلك تدوين الأصول، كانوا يتعاملون بالأصول فهما فقط، تدوين الأصول. بعدها حصل تدوين المذاهب وانتشار المذاهب الأربعة والكلام على انتشار المذاهب الأربعة، وأكثر مذهب انتشر هو كان مذهب الحنفي، وده العجب. وأبي لما لأن السلطة أيضا كانت معه، الخلافة العباسية بأسرها دانت كانت 8 قرون، القضاء كله في يد الأحنف. لما حصل وأنه ولا بعض الشافعية القضاء، الدنيا صارت عليها، صارت الدنيا، فهادنهم الخليفة العباسي و يعني اصطنع شيئا حتى أزال القاضي الشافعي وأتى بقاضي حنفي. طبعا كان انطلاقة القضاء يكون في هذه الحنفية هو محمد يوسف، لأن محمد يوسف كان أبو يوسف اللي هو تلميذ الإمام العلم فقيه الأمة هارون الرشيد، اعتز به جدا وجعل أبو يوسف هو القاضي الأول المقدم عنده. فكان لا يعني يرتقي قاضي إلى منصب القضاء أو منزلة القضاء إلا بإقرار من أبو يوسف. فلذلك كان الذي يتصدر القضاء هم الحنفية، فانتشر مذهب الحنفية جدا كما سنبين في جميع بقاع الأرض. هذا سيأتي إن شاء الله.
الصوت غير واضح، لا هنا ولا هنا ولا هنا. مين اللي وطى البتاع دي؟ أنا أصلا تعبان، فكيف بتوطوه؟ موطيه حسام، حسام مين اللي موطيه؟ أنت؟
موطى مرة واحدة
مع نفسه هو؟ قال صوت منخفض، قال صوت منخفض وقال صوت بعيد و... ما أدري من الحياة اسمه بسم الله
ماشي. هو صوتي الأول ضعيف أنا سمعه. فحقيقة حقبة من الزمن تصل إلى 250 سنة هي أعظم سنين يعني العمر في مين جيد يعني. طيب الحمد لله الحمد لله. فطبعا هو دونت فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وأيضا تلاميذ التابعين قد برعوا يعني جميعا. وكما قلت هذا هو العهد الذهبي للتشريع، فيه النج وإثمار ثورة شرعية أغنت الدولة الإسلامية كثيرا، وكان فيه مستحدثات ونوازل كثيرة عالجها العلماء الذين عاصروا هذه الحقبة الزمنية، عالجوها معالجة يعني لابد أن تدرسها دراسة متأملة يعني متأنية، ما فيش شيء ولا يمكن يكون اختصار على مسألة أن يختصر هذا لابد أن نخوض معه طويلا، لأن هذا هو عصب رفعة الأمة وتمكين الأمة وقوة الأمة. بعد غزو القرن الرابع الأمة ابتدت تضعف وتسقط حتى سقطت الخلافات، الخلافة العباسية سقطت وما بعد ذلك الخلافة العثمانية، حتى الخلافة العثمانية بعد ذلك يعني بعد ما تخوت يعني قلنا هي خلافة يعني تخوت ضعفت وبعد ذلك سقطت. كل هذا السقوط والضعف كله بسبب البعد عن التقصير اللي هو كان في 250 سنة ما بين أواسط القرن الثاني إلى أواسط القرن الرابع، أواسط القرن الثاني إلى أواسط القرن الرابع. في هذا العهد اتسعت رقعة المسلمين حتى هارون الرشيد كان ينظر إلى السحاب ويقول لها أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خرجي. وهذه دلالة على أن في الحد السماوي كانت عظيمة جدا، امتدت شرقا إلى الصين وغربا إلى بلاد الأندلس، ودخل الناس في دين الله أفواجا وخضعت أسبانيا هذه دولة مسلمة. أنت حتى تنظر وجوه الناس في أسبانيا أكثرها كالعرب، يعني أشبه الناس بالعرب في أوروبا هم أسبانيا، كل الأندلس يعني تنظر فيها نساء ورجال أكثر الشبه فيهم بالعرب، هي لحنا بس المختلف. لكن أنت خليه يقف أمامك دون أن يتكلم لابد تجزم أنه عرب، فالله المستعان. كل هذه بلاد يعني فتحها الإسلام طارق بن زياد الخولة ولادته خلف النهضة، هذا أحد يعني بلاد واحد لا خطبه من أجل
من أجل أن أعبد العباد
لرب.
وطبعا لما اتسعت الرقى ابتدى التعليم، والتعليم ابتدى ينتشر، وانتشار التعليم كان على الكتاب والسنة، كان تأصيل الناس بأسرهم على الكتاب والسنة. احنا قلنا ما أدري حققناها لما بينا بأن كان المصادر هناك في هذا الباب ما اقتصرتش على الكتاب والسنة فقط، كان الشرب الأول لأن النوازل لا بد لها من قوالب، قوالب فهم من أجل أن تعرف كيف تصل إلى أيضا الكتاب والسنة. ده التأصيل العام، لكن كان مصادر التشريع عندهم الكتاب السنة، وبعد الكتاب السنة فكتاب الصحابة. وهذا اللي تجعلنا نقول بأننا لا بد أن نقول بأن قول الصحابة حجة لا كلام. عفوا، قول صاحب حجة وفعل الصاحب حجة أصيل في هذا البلد، فيكون من التدوين هنا مصادر التشريع الكتاب السنة، قول الصاحب ومحتوى الصحابة تدونها التابعون. ذلك نظر المقاصدية الشريعة التي ظهرت تجدد جدا في كلام عمر الخطاب عن الطالب، فهي النعم علينا في الأمثلة التي ضربناها في هذا الباب. وابتدى أيضا مسائل أصول الفقه تنبع تظهر، مسائل المرسلة، مسائل المفهوم، المخالفة، مسائل الزرايع، سد الزرايع، كل هذه القواعد يعني تظهر جليا بالنوازل الكثيرة والفتن العظيمة التي وقعت في هذا العصر كما سنبين، لأن هذا الثراء اللي فيه أيضا جعلنا نرى كيفية نشر العلم وارتكاز العلم على الكتاب والسنة. وقول الصاحب دي ركائز الثلاثة المهمة جدا التي بعدها الإجماع والقياس، لكن ركائز عظيمة جدا كتاب السنة وقول الصاحب. وأيضا كيفية العلاج، علاج الفتن التي وقع فيها، لأنه ظهر أفكار غريبة في هذا القرن، مع أنه قرن كما قلت القرن الذهبي للتشريع، لكن ظهر فيه فتن عظيمة ملمات أعظم مما تكون. هذه الملمات لم يكن فيها يعني مثال هؤلاء العلماء، الأمة ما كانت يعني تطفو على السطح ولا يعني تزول عندها العقبات. ولذلك احنا قلنا العلماء أجمعوا على أن الفتن ظلمات، ولا يبدل ظلمات الفتن إلا أهل العلماء. لذلك كان في نوابغ في هذه العصور ظهر فيها الأمة الأربعة، ظهروا أيضا معهم الفقهاء السبعة ومن علموهم الذين كانوا تحت أيديهم، كمان سنبين هذه الشجرة لهؤلاء العلماء النبلاء. فإذا كان المصدر التشريعي في هذا الباب في هذا العصر وهذا التقسيم لهذا العهد الكتاب السنة قول صاحب
الثلاثة معا. ليش؟ لأن هذه الأثر، هذه هي الأثر، كتاب سنة قول صاحب، من قول صاحب حجة. وذلك الإجماع، الإجماع أيضا مرتبط بهذه الثلاثة، لأن الإجماع لابد له من مستند، لابد له من مستند. وبعد ذلك الرابع معهم، لكن هو وإن كان الأضعف الرابع، لأنه الحاق بمعنى النص، الحاق بالنص على اتفاق المعنى، الحاق بالنص على اتفاق المعنى. ثم مقاصد الشريعة، النظر المقاصدية للشريعة، سترجع النظر المقاصدية ليه
أصوليا، ما هو توصيف النظر المقاصدي؟
المصالح، المصالح والمفاسد لمراد الشرع.
بلاش القصص يا إبراهيم، الله يكرمك، تفضل.
المصالح المسلمة،
لا، مقاصد الشريعة ليست دليلا مستقلا، المقاصد الشريعة نظرة مقاصدية ليست دليلا مستقلا للأحكام. شكرا، خد خلاص، عايزين نرسمها شيخ عشان يفهموا الكلام ده. مقاصد الشريعة ليست دليلا مستقلا، مقاصد الشريعة هذه تبع، مقصد الشريعة ليست دليلا مستقلا، لكن يمكن يكون نقول دليل مرجح. يعني ايه دليل مرجح بقى؟ هيبقى اسمه قرين عليه، قرين عليه الفهم، قرين على الفهم، لأن أنت بتبحث عن مراد الله مراد رسول الله. مقاصد الشريعة هي التي توضح لك، تفتح لك أبواب فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ده 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 الأصل، الأصيل في مصادر التشريع في هذا العصر. لذلك قلنا بأن الذين تصدروا الفتوى ولتعليم الناس كانوا أعلم الناس، الصحابة، صغار الصحابة، العبادلة الأربعة، وما كان على شاكلته. دول سيتصدروا يعلمون يعلمون الناس. وكان كان عندهم كما قلنا السنة تدوين تدوين السنة تدوين السنة. طيب أبا العباس كيف أنت؟ الرسالة لسه رأيتها الآن طلعت. لو واحد يخدمني يخدمني ويأتيني برسالة أبي العباس له في القلب مكان هذا الرجل المغربي، ما أدري الأسبانية ولا إيش، هو فين في أسبانيا ولا في إنجلترا، ردوا علي رسالة أبي العباس، السؤال اللي هو سأله إيش هو حتى أجيبه الآن، لأنه رسالة صعدت ولم تنزل ما أعرف أرجعها، فرد علي رد علي سؤال أبي العباس أهو يرد علي. حيا هلا بك أيها الرائع الكريم حبيبي. كتاب السنة قول صاحب الإجماع الحق بالمعنى هو القياس على بين قوسين ماشي، ما أنت كتبت خلاص رضي الله عنك. أيوة مقاصد النظرة المقاصدية، النظرة المقاصدية كلها هنا في هذا الباب، والنظرة المقاصدية نعم النظرة المقاصدية، وبعد ذلك إعمال التدوين، بعد ذلك يظهر بعد ذلك التدوين في مسائل أصول الفقه التي قننت يعني كيفية الاستدلال وكيفية التعامل، ولو كان ظاهر الأدلة يعني ظاهر الأدلة التعارض كيف الترجيح. نعم ففتاوى الصحابة أيضا قد سجلت وتيسر لذلك أنهم كما قلنا دونوا السنة وإعجام القرآن، وأيضا إقبال الناس في هذه العصور، إقبال الناس على الدين، الدنيا بأسرها فتحها الله جل في علاه في مدة وجيزة من عمر الزمن، فعبدوا العباد إلى لرب العباد، فأقبل الناس جميعا على الدين. إقبال الناس على الدين معناهم أنهم يتزوجون على الأعلى على التشريع، صحيح على الإسلام، يأكلون يشربون ينامون، أداب الإسلام، التعامل تعاملات إسلامية. فطبعا احتاجوا جدا إلى كيفية المعاملة، تقنين المعاملات أن تكون على ضابط الشرع، النكاح يكون على ضابط الشرع، النوم الأكل الشرب اللباس كل ذلك على ضابط الشرع، ذلك رجعوا إلى العلماء. وكان الله تعالى قد كرس يعني جهبذة، خلق جهبذة قد يقال فيه في تراجمهم دائما خلقوا لله، هؤلاء قوم خلقهم الله له سبحانه جل في علاه. طبعا كان في مواهب كثيرة جدا برعت كالأئمة الأربعة، لذلك نقول يعني أبرز العلماء في النص بقى أسماء العلماء الذين استعملوا ده. أبرز العلماء في هؤلاء يعني العصر العبادلة الأربعة، لأن في آخر القرن الأول لازم الصحابة الذين تصدروا الفتوى في مختلف الأمصار، جماعة من التابعين أتقنوا جدا العلم، وده هنأتي به. العبد الأربعة ينزل بقى تحتهم هؤلاء، سعيد المسيب هو أعلم ناس بالمدينة، يعني لو عملنا سهم خليه بالسهم أحسن، سهم يمين كده سعيد المسيب بالمدينة، أنا هينزل بقى تحته بقى الفقهاء السبعة ومن على شاكلته في المدينة، سعيد المسيب والكوفة علقمة ابن قيس وسعيد بن جبير خالد صلى الله عليه، فسعيد بن جبير ده خاص الناس في تلاميذ ابن عباس، كان حد ابن عباس يحيل عليه لما يأتي أحد يسأله يقول من أي البلاد أنت، يقول من الكوفة، قال أما كفاك سعيد بن جبير. شوف هنا تزكية الشيخ للتلميذ. وكان أيضا تلاميذ ابن عباس ابن مسعود، يعني غير الأئمة الأربعة تلاميذ ابن مسعود كانوا على 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 أيضا وصل بالعبادلة، كان الوصل معهم مع ابن المسيب صف الله مع ابن عباس الأسود وأيضا إبراهيم يزيد النخعي، ابن يزيد النخعي أيضا من العلماء الذين أتقنوا علم ابن مسعود. ثم ذلك هؤلاء ولدوا لنا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك. عامة نقول بس في المدينة أشهر العلماء الذين برزوا ورأسوا العلم من الصحابة عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، لأن هؤلاء كلهم يعتبر تحت هؤلاء. أخرجوا لنا باقة من المدينة، كما قلنا سهم المدينة. أنا قلت لك لو عملت سهم المدينة متوسع عشان اللي تحته هيكون كتير. فسعيد بن المسيب وعمر بن الزبير وزيد بن خارجة والقاسم. فأنت تأتي بالفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة ومعهم القاسم ومعهم سالم بن عبد الله، لأنه في خلاف، وأبو عبد الرحمن بن سلمة بن عوف. هؤلاء اشوف هؤلاء فرخوا لنا مثل الزهري. هجيب معك في حد حافظ البيت، بيت الفقهاء السبعة، اكتبوا احسن. ها لا اكتب البيت بقى، البيت يبقى جمع اسمائهم خلاص بقى افضل. مين الامام مالك؟ مين الإمام مالك؟
ممكن يقول أسمائهم البيت مش شيخنا؟
ها؟
شيخنا إذا ما قيل عن العلم.
أيوه هو. ملي لي شيخ. إذا ما قيل عن العلم. سبعة أبحر.
رواياتهم عن العلم ليست خارجة.
كلم هذا أول ما جاب فيها خارجة. تفضل.
عبيد الله وقاسم سعيد.
ماشي سيدنا اكتب البيت أحسن منه؟ ولا أيوه. ملي بقى الرواية. يا ابن انا بكلم الحيطه ما شاء الله. ابراهيم هو النايم بيقول اهو شيء. خلاص سيدنا هيجيبه. خلاص يعني الفقهاء السبعه ومعهم ايضا ابو سالم بن عبد الله، ابو سالم بن عبد الرحمن، وايضا القاسم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاء الله عفا، نسأل الله أن يتم عليها شفاء. اللهم أمين يا رب العالمين. سعيد بن جبير إيش؟ ابن عباس. سؤال أبو العباس، هذا سؤال من أحد الناس، لو تكلم تفضل علينا شيء. ماشي هات بس السؤال اتفتح عرض المزيد. لدي مال موضع في البنك وهو بين زيادة ونقصان، ولا يمر الحول إلا وفيه زيادة ونقصان، لكن لجهلي بالأمر لم أكن أعلم أن الزكاة تجب في هذا المال، فهل علي الزكاة وكم أحسب؟ نعم علي الزكاة، لا ما فيش مستقبلا على ما مضى. أنت شوف كم عام أنت لم تخرج زكاة وكان قد بلغ النصاب، والنصاب 85 جرام ذهب بمقياسه. انظر متى كان المال في البنك بلغ هذا النصاب، تأخذ زيادة ونقصان هم مش هينقص عن أصله، زيادة ونقصان هم مش ممكن ينقص عن أصله في البنك معروف. فبعليك الزكاة لو خمس سنوات تزكيها فورا لو تملك. طيب وبعد ذلك لما تحسبها على كلية المال، عندما يحول الحول ما دام المال لم ينقص عن النصاب يبقى الحول ما زال. فعند نهاية الحول تنظر كم المال وتضرب 1/40 تكون الزكاة.
زيادة ونقصان هذه
ما في، ما فيش حاجة في البنك اسمه نقصان. انت فاكر نفسك بتاجر بتحكوا على نفسيكوا ده ها معهم سالم وابو سلمى بن عبد الرحمن. فهؤلاء اصلا نزل عنهم يعني. شو دول بقى خرجوا لنا من عشان تعرف كيف ان الله تعالى رتبها ترتيبا، فخرج لنا عالم يموت وبعده عالم يموت يخلفه عالم. الزهري يعني هؤلاء خرج لنا طبعا كثير، لكن انا هكتب المشاهير جدا. خرج لنا انا كل ده بنزل معكم عشان تعرف الجيل اللامع من الائمه الاربعه كيف جه، الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري، هؤلاء ينزل تحتهم من مالك. ممتاز. دي المدينه، وفي مكه أشهر أساتذة التشريع من الصحابة، أشهر ناس في مكة ما يعني ملأوها علما عبد الله بن عباس، وأشهر التلاميذ كان عكرمة ومجاهد وعطاء. العجيب في عكرمة، عشان تعرف بس لما الإنسان يحب إنسان يعطيه كل مهجته، عكرمة يقول كان ابن عباس يكبلني بالحديد بسلسله ويعلمني الآية والسنة، القرآن والسنة بسلسله، عشان يسمع الكتاب والسنة. لما باعه ليزيد أو باعه لأحد من بني أمية، من بني أبي سفيان، فذهب عليه ابن عمر قال تبيع علم ابن عباس بأربعة آلاف دينار أو غيره، فندم ندم ابن عبد الله بن عباس، فذهب فقال أقلني، قال لما؟ قال علم ابن عباس، فقال أقل، فأحسن لي فأعطاه وأخذ منه 4000 درهم فأعتقه. اعتقه كأنه قال انطلق فأشهر إيش؟ فانشر علم ابن عباس. فكان عكرمة ومجاهد، طبعا مجاهد بن جبر يقول أوقفت ابن عباس على كل آية مرتين أقول له فيما نزلت وكيف نزلت وما الحكم الذي يتعلق به مرتين، وهو يعني. طبعا التلقين هذا مهم جدا في العلم، العلم لابد من التلقين. وأيضا عطاء نفسه ابن عباس يقول وفيكم عطاء كان قال ابن تيمية يعني سيد سادات مكة في العلم هو عطاء، وكانوا يقولون أعلم الناس بالمناسك على الإطلاق هو عطاء. هذا كان بيقول يتعجب الناس يقول له أنا يعني لا حتى لا يرتضي بي أحد أكون مولى من الموالي. عطاء يعني كان مولا وعتق، كان أسود أفطس أحدب، وكان فيه ما فيه يعني أعور في كل هذا، وكان إذا جلس الناس بأسرها تذهب إليه. العلم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. أيضا في هذا يعني هؤلاء يعني من أشهر تلميذ فيهم سفيان بن عيينة، ده تلميذ الزهري، سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي، وهؤلاء بعدهم على طول ترى النجم اللامع من الشافعي. الشافعي ده تحطه مع المدارس بأسرها، لكن هو نتكلم على مكة كيف فرخت لنا هذه العلماء. وفي الكوفة أشهر الأساتذة هناك عبد الله بن مسعود، وقد تجعل ابن عباس معهم أيضا، وأبو موسى الأشعري. لكن البارز هناك الذي أصل التعليم هو من؟ ابن مسعود. تحت يدي من؟ ما تحت يدي هو عمر الذي قال قد أثرتكم بابن مسعود على نفسي. تحت علقمة بن قيس، علقمة بن قيس والأسود، وطبعا القاضي شريح هو مشهور جدا. أخرج لنا مثل إبراهيم بن يزيد بن نخعي شيخ الأعمش، مع إبراهيم حماد بن أبي سليمان، وهؤلاء أخرج لنا من؟ ها أخرج من؟ أبا حنيفة. أخرج لنا هذا العالم النحرير. وقد يقال أيضا لا بس أحمد، طبعا أحمد كان يعني لازم تعمل له اشتراك بين المدينة وبين الكوفة، أو ممكن يكون كل دول. وفي مصر عبد الله بن عمرو بن العاص، أشهر ما يكون نشرا للسنة وتأسيسا لها، عبد الله بن عمرو بن العاص فاتحها ومعلم أهلها، وكان الذي تخرج عليه من لوامع التابعين يزيد بن أبي حبيب. طبعا تعرفون يزيد بن أبي حبيب كان ليث بن سعد إذا روى عنه يقول حدثنا حبرنا وسيدنا وعالمنا. كان مفتي مصر، كان قاضيا عالما نحيرا ثقة ثبتا فقيها. وكان أشهر تلاميذ هؤلاء هو قرين يزيد بن الحجم. من تذكرونه؟ المصري أبو الخير. ما في طبقة يزيد أو فوق طبقة أبو الخير أعتقد. يزيد يروى عن من؟ يزيد بن أبي حبيب. شوف أشهر من يروى عنه من؟ انظر انظر من؟ أبو الخير أعتقد. فبيزيد وأبو الخير أيضا. وهؤلاء أخرجوا لنا الليث. كفى فخرا لأهل مصر الليث. الليث بن سعد وابن عبد الحكم ابن عبد الحكم. من هو أبو الخير صح؟ ماشي. والليث قد نقول هنا للتأثر به من؟ الشافعي. الشافعي في آخر حياته. الشافعي في آخر حياته. كيف؟ أبو الخير صح كده؟ أبو الخير الحمد لله. أبو الخير أخرج لنا أبهت أهل مصر مفخرة كل المصريين. من؟ الليث بن سعد. الليث بن مع ابن عبد الحكم أيضا. وهؤلاء أشهر ما خلفوه هو الشافعي. الشافعي في 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 مذهبه الجديد في آخر حياته. وأحمد قد نقول هو مع هؤلاء جميعا. أحمد يكون بين لأنه أحمد تلميذ الشافعي وتلميذ ابن عيينة. يعني هو أصلا من الحجاز إلى الكوفة. يعني أحمد جمع الأثر والنظر أيضا كما جمع الشافعي لكن ليس كالشافعي تأصيلا في هذا الباب. من المزايا الكثيرة لهذه الحقبة الزمنية هو تدوين السنة إعجام القرآن. تدوين السنة مهمة جدا وابتدأ به المالك أو ابتدأ به الزهري آسف. وأنه أصلا التدوين ظهر جليا وتقوى في عصر عمر بن عبد العزيز عندما بعث إلى ولي المدينة أو أمير المدينة قال خلقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى العلم أن يندرس. أخشى دروس العلم. وفي مقدمة الدارمية أتى بها. وهو أيضا تعلمون أنه أمر الزهري بتدوين السنة. عمر بن العزيز أمر الزهري بتدوين السنة. شوف هنا ابتدأها الأمويون وهي غيرة بقى بين الخلافة الخلافة الأولى والخلافة الثانية. العباسيون أيضا لما نظروا لذلك المنصور أخذ مالك. ولما كتب الموطأ مالك طبعا أمره أيضا المنصور وغيره بالتدوين. فابتدأ مالك يدون بفتاوى الصحابة ويدون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتاوى الصحابة مع البلاغات الكثيرة كانت موجودة في الموطأ. فقال المنصور أحمل الناس على الموطأ. كل الناس شو هنا دي تبين لك العصر ده إيش اللي فيه وده اللي أنا أريده الآن أبينه. فقال أتى المنصور بمالك وقال لمالك نحمل الأمة على الموطأ. دي معناها إيش؟ هو طلب الأثر فدونت السنة فقال نحمل الأمة بأسرع على ذلك. يعني شو بيجر الناس إلى أن يرتبطوا بإيش؟ بالسنة مش بشخص بالسنة. طيب والسنة هذه لابد لها من فهوم. لذلك مالك شوف كان منصفا قال يا أمير المؤمنين للناس فهوم واجتهادات. ما النص قد يوجد ويفهم كل عالم على طريقته أو بالقوالب. ولذلك أنا قلت دائما قوالب الفهم التي تؤثر في العالم كلما كان متقنا لقوالب الفهم كلما كان أرقى علما وأرسخ قوة وأعمق نظرا في هذا الباب. فالسنة دونت الكتب الستة كتبت المسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأيضا كما قلنا مع جم القرآن. فكانت صحوة عظيمة في هذه العصور أو في هذا الطول بالذات. ما يميزه هو حمل الناس على السنة. حمل الناس على السنة مع ظهور الرأي المعتدل. لمعالجة النوازل وبدأ الخلاف بين بقى المدارس التي تكلمنا عنها، بدأ الخلاف وصارت مسائل كثيرة مختلف فيها، سواء في الفقه في العبادات أو في المعاملات، بدأ الخلاف. لأنه يعني بعدما قمنا بالانتشار هذا كله حصل أنه حوصلت المسألة أيضا في مدرستي السنة والأثر والنظر في هذا الباب، وحصل خلاف كمسألة القراءة خلف الإمام، ومسألة أيضا الوضوء من القهقهة، وأيضا مسألة الجلوس في الصلاة، ومسائل سجود السهو، ومسائل المعاملات أيضا، في مسألة مسائل الربا بالذات حصل فيها شيء من الاختلافات. وكل ذلك أنا ما أريد أتعرض له فقهيا، أنا بس أبين هذا انخفت ظهرت لوجود المدرسة المدرستين العظيمتين، لكن أنا أريد أن أنوه على العلم انتشر، العلماء برعوا، شوف هنا هذا التأصيل في هذا الباب، والأمة هنا كانت داخلة على عاصفة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. عند أواخر عصر الصحابة الأمة عاصفت بها الفتن، ويعني أحاطت بها، لأنه الفتنة الأولى التي حصلت بعد عصر التشريع، بعد عصر النبوة، يعني في هذا بموت النبي، كانت فتنة هوجاء، فتنة عظيمة جدا عصفت بكثير من الناس. وطبعا أنت لك أن يتجلى لك ما حدث وثمرت هذه الفتنة، هو قول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: مات رسول الله واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، إلا إيش؟ إلا بقايا من؟ إلا بقايا يعني أهل المدينة وأهل مكة، وبقايا من أهل الطائف فقط، فقط هذه التي يعني كانت على الإسلام. وبعده والآخرون رجعوا لعبادة الأصنام والأوثان، رجعوا الكثير منهم ارتد. طبعا هذه كانت فتنة عظيمة جدا، وجعلت الصحابة في جدال، والصحابة أيضا يعني يحدث بينهم المناظرات، كما حدث المناظرة بين عمر الخطاب وبين أبي بكر، كما حدث أيضا خلاف، جميع الصحابة اختلفوا على إمارة أسامة بن زيد، وأيضا إنفاذ الجيش، وأيضا اختلفوا في مسائل خالد بن الوليد في اليمامة، وكيفية التعامل مع ردة الزكاة لردة الدين. فكان هذه خلافات عنت بين الصحابة لوجود هذه الفتن. العلماء الحمد لله كان في الناس البقية أبو بكر الصديق هو أعلم الصحابة على الإطلاق، وفصل الخطاب في كل المنازعات بالعلم. جاءت بقى الفتنة التي بعدها، بعد استقرار الأمر وانتهت حرب الردة واستقرت الدولة الإسلامية، الفتوحات، جاءت فتوحات عمر بن الخطاب، ما كانش فيه نوازل كثيرة، وكان عمر بن الخطاب كان عبقريا بالدواوين ومعالجة الأمور وكيفية تقسيم الفيء. الأمة الإسلامية كانت في ازدهار، وده كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخذه أبو بكر، كان معه الدلو كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذه أبو بكر وفي نزع ضعف، في نزع ضعف يعني ضعيف في النزع، لا في نزع ضعف يعني قلة إيش المدة، قالوا يغفر الله له، هذه أشكالت عنها، طب يغفر ما يغفر الله يبقى في ضعف أو لا ويغفر له، لا دي معناها إيش؟ أولا هذا دعاء محض، وكان من أداب أهل الإسلام في أولا أو في أوليات الأمر أنهم إذا تكلموا دعوا، زي كده العلماء، شوف محمد عبد الوهاب يجي يتكلم مثلا في الرسائل عنده يقول واعلم إيش رحمك الله غفر الله لك، ابتداء في هذا الباب، لأنه كان من الأداب الإسلامية الدعاء للصالحين والدعاء لأصحاب المكانة، أو غفر الله له في إيش في أمر هو ليس بيده، لو طالت المدة لكان أفضل مما كان، لأنه الله على قد له مدته كانت قليلة، لكن هي كانت عصب الأمة، لأن حرب الردة زعزعة زلزلة رجفة غربلت جميع الناس، والأمة الإسلامية كانت تنهار، عمر نفسه انهار وقال ما مات ذهب إلى ربي وسيرجع كما ذهب موسى وأشهر سيفه، حتى قام أبو بكر يقول صاهن ماتك، قال إليك عني، ثم قام قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فقرأ قبل تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سقط مغشيا عنه عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فتأسس الدولة الإسلامية، وما جاء بعد ذلك الفتوحات من عمر بن الخطاب، ومفيش نوازل، بعد ذلك رجع الأمر، بعد ما اكتمل يبدأ إيش في 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 في, في النقصان. حصل خلافة عثمان تزعزع الأمر في آخر خلافة عثمان حتى بدأ الخروج على ولاة الأمور. طبعا الفتنة أصلا ازدهار دي الفتنة الثانية شرارها أو شرارتها آسف شرارتها ابتدت بهذا الخبيث ابن الخبيث. الرافض يقولون المؤمن الوحيد في هذا العصر هو أبو الولاء المجوسي. رافض شوف انظر بقى المباينة بيننا وبينهم. يقول هذا المؤمن الوحيد الذي استطاع أن يفي بوصية النبي. الرافض أخبث خلق الله، الله ينتقم منهم انتقاما شر انتقاما ويهديهم. أخبث خلق الله يقولون الوحيد الذي وفى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو الولاء المجوسي. وإيش بقى الوصية؟ قتل عمر. إنه وصى بقتل عمر الخبيث ابن الخبيثة. وطبعا في العراق عاملين له إيه؟ أو في إيران أعتقد عاملين له مشاهد، وفي العراق في مشاهد صح؟ ها في إيران مشاهد. وبعدين يعني أنت داخل على تحتمس فاهم؟ والملكة نفرتيتي يعني هالة أعظم مما تكون على قبري. فشرارتها جاءت من قتله، وهذا جاء أصلا بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أحفظ فتن؟ تفضل سيدنا. باب إيه؟
باب شجاع الدين.
باب شجاع الدين. ها شجاع الدين ابن المخروبة يعني التي يعني ذهبت بالأمة أفسدت الأمة إفسادا مخروبة عقديا ومخروبة سلوكيا لأنها أخرجت الأمة مثل هذا الخبيث هذا الخبيث. وما أحد يقول لي بقى أمه كانت ما 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 يعني كانت مسلمة، هي كله كان بيعبد النار، وهو نفسه من عبدة النار، مجوسي خبيث ابن خبيث هو من عبدة النار. فالشرارة جاءت من هنا، لكن كانت نبوءة النبي لما قال أيكم يحفظ الفتن؟ قال حذيفة أنا. فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والصيام. يعني الحمد لله أن الله يجعل لنا مع الذنوب الكثيرة نقع فيها الوضوء الاغتسال. لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه في اليوم 5 مرات كل يوم وليلة أيبقى من دار إنشقة ولا يبقى من دار إنشقة. فالذنوب أنجاس أغزار والعلم والنوافل إيش أطهار. أطهار تأتي تمسح أخمسة أطرفين نائل وزرف من الليل الحسات يذبنا سيئة. اللهم نعوذ بك من الإسرار يا رب العالمين أنت أرحم الراحمين. فالغرض المقصود يعني في هذا الباب أنه الذنوب لو أتت لها إيش لها ما يطهرها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عرضاه يعني سمع ذلك من حذيفة فقال له فتنة رجل في أهلي ومالي تكفر الصلاة والصوم والصدق. قال لست عن هذا أسأل. قال وعن ماذا تسأل؟ قال عن الفتن التي تموج كموج البحر. يبقى هنا دخل الأمة والعصر نتكلم في التشريع ده داخل على مسألة أعصب مما تكون وأعظم مما تكون تحتاج إلى العلماء لتبديد هذه الظلمات. فقال قل أو هاتي لله أبوك لله درك. في رواية قال له هاتي إنك لجري هاتي إنك لجري. فلما قال له ذلك قال له ما لك ولها يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب. شو عمر كيف يفقه شوف. قال له أيفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذن لن يقام. ما زالت الفتنة وحدث ما حدث قتل عمر ثم جاءت الفتنة مع ذلك في آخر خلافة عثمان. وكان السبب الرئيس في هذه الفتن هو عبد الله بن سعد الرجل الخبيث هذا اليهودي الذي أسلم يريد أن يتلاعب. لكن الحمد لله هو كبولس الذي دخل إلى النصارى وحرف دينهم لكنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا ولا الحمد لله لأن الله قد تكفل لنا بحفظ الكتاب والسنة وصنع لهم رجالا صنع لهما رجالا. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. وصنع جهبذة يقفون وقوفا عظيما من أجل الحفاظ على هذه الأمة والحفاظ على 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 مقدسات الأمة. فقال الله تعالى لموسى قال واصطنعتك بنفسي. فالله يصنع رجالا وإنه كما قال النخعي أو ابن المسيب أو ابن سيرين قال يا له من دين لو أن له رجال، فصنع الله رجال لهذه الأمة. الغرض المقصود جاء عبد الله بن سبأ فألب الناس على عثمان بن عفان، وأنه يعني يمد إلى أقاربه وأنه ينشغل بالدنيا، فقاموا عليه وقتلوه. حذيفة قال كلاما عجيبا، قال قتلوه، نعم قتلوه، قتلوه يريدون بذلك إيه؟ يريدون بذلك الأمر عفوا عن المنكر، إقامة الدين. قال لو كان في قتل الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم والله قد حلبوا بعده دما عبيطا لا يتوقع. فجاءت بقى الفتن أعظم في علي بن أبي طالب، أخرج علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قال أنا ولي الدم، لابد من قتلة عثمان، وكان له لابد له أن يخرج تحت ولايته ولي الأمر، ورأة ولي الأمر، ثم بعد ذلك يطالب، لكن يفعل ذلك ويقف يعني غفر الله له، نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يغفر له، أو اجتهد فأخطأ إن شاء الله كله أجل. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، وشهد لهم بالإيمان. فالغرض المقصود ظهرت هذه الفتن، وهنا يأتيك بقى العصر الذهبي للتشريع. فتن عظيمة جدا ظهرت، فظهرت مع أفكار دخيلة، وده اللي نركز عليه. كل الذين يتكلمون في التشريع أو أصول التشريع أو التدوين ما يهتمون بهذه المسألة، هم قد يقولون إن هناك نزاعات سياسية وخلافات فكرية ظهرت، لكن لا يهتمون بأن العلماء هؤلاء وأفراخ العلماء يتجلى علمهم والإتقان وحسن ما يفعلون في هذه الفتن العقادية، فتن العقادية العقائدية. احنا قلنا اصلا انت تربية طالب العلم ان لم تربه مستوى، ان لم تربه متقنا لابواب الاعتقاد، اعلم انه المسألة لن تكون متكاملة بحمل الاحوال، والانحراف العقدي يؤثر في باقي العلوم، وبوابة العلم اتقان العقيدة. ظهر في هذا العصور ظهر الخوارج، وده كان اول نشوء الخوارج، كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال يخرج من ضد هذا الرجل، هذا الرجل يخرج من ضد هذا الرجل اقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيم. هذه فتنة اعظم مما تكون. لما؟ لأن هذه الفتنة العقادية فيها تمسك بكتاب السنة، يعني مع إيه؟ مع عدم الفهم، لا يفهمون لا يفقهون، ولذلك لا يغرنك عبادة أحد. ممكن ليل نهار يكون عابد، لكنه يكون مبتدعا ضالا، يكون أصلا يعني غير مرتبط الارتباط الذي يجعله يفقه ويعقل عن لا مراده في الكتاب ولا في السنة، يأتي بالعجائب. وده اللي حاصل الخوارج والروافض، طائفتان عظيمتان خرجتا في هذا العصر، فكان لابد من أمم من العلماء تقف في لمجابهة هذه الفتنة العظيمة، الخوارج وأيضا الرافض، فتصدى لها أمثال مالك وأمثال الشافعي وأيضا أحمد، ثم فرخوا بعد ذلك أصول البدع المعتزلة ظهرت، القدرية يعني المعتزلة ظهرت مع الجهمية المرجئة في هذا الباب، هؤلاء أيضا يعني كان لابد من علماء جهابزة يقفون صفا واحدا ضد هذه الفتن العظيمة، فتن العقائد. وأنا أرى أن جهود العلماء الذين دونوا المذاهب كان أعظم ما فعلوه هو صد هذا المد العظيم في الانحراف العقدي. لذلك ترى أكثر من يتكلم على الأصول التشريع يضمها في مسائل الأمور العملية فقط لا الأمور العلمية. وأنا أقول أن هذا العصر أفضل ما فيه أن نبرز ما كان يفعله العلماء كابن المبارك وأحمد، وأيضا حتى المذاهب المندثرة كمذهب الأوزاعي، مذهب أبي ثور الكلبي، مذهب الثوري. أقول الجهودات دي بأسرها كان الألمع أن نبرز الجهودات في دار إيش؟ طرق هذه الفتنة العظيمة للفتنة العقدية التي ظهرت، ثم بعد ذلك الكلام على تدوين الأصول للأئمة الأربعة، وهذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لكن سنقف وننظر إلى مجهودات هؤلاء العلماء في درء هذه الفتنة العظيمة التي ظهرت بظهور قطبي البدعة، الخوارج اللي هم يسمونها مناصر الخوارج مع الروافض، وكيف كيف كيف أثروا على الأمة تأثيرا يعني بالغا، وكان الأمر فيه ما فيه من قتل الأكابر. قتل الخوارج قتل علي بن أبي طالب وطعنوا معاوية وأرادوا قتل عمرو بن العاص، وطبعا أرادوا وأد السنة. عندما ما تقول لي ان الخوارج يرون المعصيه وأد السنه، كان الخوارج من يعني من اهم ما فعلوه من الفتن وأد السنه، والتميع في مسألة القرآن حمل القرآن على ما يعتقدون، كما سنبين إبراز العلماء الذين ضبطوا فكر هؤلاء القوم ردوه. ده ألمع ما يقال في هذه العصور الذهبية لعصور التشريع. ثم بعد ذلك انظر إلى الخطر الداهم فيما جاء بعده، ده نبرزه إن شاء الله في المحاضرة القادمة عشان تجعله أمامك ظاهر. ثم تأتي بعد ذلك في القرن أوسط القرن الرابع وما بعده، وانظر إلى ما اتجه إليه الفقه وحصل فيه النزول مرة ثانية، والدعوة إلى إيش؟ إلى غلق باب الاجتهاد، والدعوة إلى التقليد وتعظيم الأشخاص عن تعظيم السنة. انظر كيف عادت هذه، يعني التراجع هذا كيف عاد على الأمة بالهبوط وبالسقوط في هوة صحيحة. والعصور المزدهرة مع وجود الفتن ردت الفتن، لكن عندما ترى الخواء وتأتي الفتن إيش اللي بيحدث؟ فتن عمياء تعصف وتستق، ولا دافع، لأن الدافع لابد يكون علم، دي لها ظلمات، وتبدد الظلمات بمن؟ بالعلماء. ما في علماء وما في اجتهاد، والمسائل على التقليد. يبقى إذن الفتن تأتي إيش تفعل؟ تمخر في الأمة، تهدم الأمة هدما، وده الحاصل الآن. الآن بالله قل لي من الذي يريد الدين؟ من الذي يعلم عن الدين شيئا؟ من الذي المسألة العلمانيون الآن حربهم على الدين أعظم مما تتصور، أعظم مما تتصور. أي أحد يتكلم في الدين هذا عدو لدود، وهم يقولون لا تسلخ المسلمون بالذات غير النصارى لهم، لا تسلخوهم من الدين، سيبوهم فين؟ عايشين في حاجة اسمها دين، أفيون الشعوب كما يقولون، سبوهم في الدين، اتركوهم في مسألة الدين، لكن انزعوا عنهم الايه؟ العقائد والميل الديني، فاجعلوا لا تبقوا من الدين إلا اسما، واحذفوه ايش؟ واحذفوه رسما، وده اللي بيحدث الآن. ولذلك لا يعطى الفرصة في التأصيل والعمق إلا لمن يضرب في الثوابت، إلا من يحرف الثوابت، إلا من يخرب العقائد. ده ممتلك ماديا وسلطانا ووجاهة وقوة وانفرادا. أنبئكم بشر حتى تحتاطوا، ونستغفر الله، أكثر الفضائيات، ما اسمها فضائيات، اسمها ايه؟ القنوات، القنوات الفضائية أكثرها الآن قبع عليها وتملكها أهل البدع والضلال، سأسميها بعدين مش الآن، خليها مفاجأة عشان لما تطير رقبة تطير رقبة بعد ما انتهى ما علي من بتاع فيطيروا زي ما طيروا. فأكثر القنوات تملكها أهل البدع والضلال تملك تام، ولا يسمح قط لأي أحد يخرج عن المنظومة إلا إذا كان رجل بمصمص الشفاء، يعني رجل طيب بيتكلم كلمة حلوة ويبكي الناس في هذا، تعبكي ومعانا ما هنعزيهم يبكوا، لأنه أصلا بيؤثر على الناس بتلعبوا المشاعر. فأكثر هذه الفضائيات امتلكها أهل البدع والضلال، ومش أسمي الآن لكن سأسميها بعد ذلك براءة للذمة، والطعن في الثوابت والتأثير على إزابة بقى الثوابت، وبعدين طرح الدين الذي يريده، طرح أصول الديانة التي يريدها. وأقصى يعني هؤلاء القوم أقصى ما عندهم امتلاكا رسائل إخوان الصف، يا رب تفهم، ما فهمتوش هتفهموا بعدين، يعني إخوان الصف هتعرف ما فيه رسائل إخوان الصف، يعني هو ممتد لرسائل إخوان الصف. فأنت الآن بعد القرن، أنا وصلت القرن الرابع وأنت طالع التأصيل في هذا الباب، أنه يعني محو أي إبداعات في الأمة، طمس أي شيء يمكن أن ترتقي به الأمة، ما فيش شيء اسمه اجتهاد، ما فيش حاجة اسمها مجتهدين، ومين اللي أنت بتحلمه أنه ممكن يكون فيه مجتهد؟ طبعاً كل دوت الأغرار منهم اللي هم ما لهمش مقارب سيئة على الأمة، أغرار بس صحوة عشان يركبوا الموجة عشان يطلعوا فقط، دول الأغرار منهم. إيش إجابتهم عن ذلك؟ إجابتهم سد الذرائع، لأنك لو قلت للناس في اجتهاد هيطلع كثير من الذين لا يتقنون ولا يحسنون الفنون، فيعني يقول واحد منهم يقول أنا من جلب طلع السناي، وتبقى في يعني فوضى علمية كما يقولون. هذا احتراس طيب واحتراس صحيح، لكن كل غلو في شيء يعمل إيه؟ يسقط. فأنت أصلا ما تحتمحي أمر أنت بذلك، أنك بتعادي قول الله تعالى، ها لا علم الذين يستنبطون، يا علم الذين إيش يستنبطون، قال يعلمهن كثير من الناس يعلمهن قليل إيش، قليل من الناس، يعني الأمر جلل ليس بالهين. فسنرى إبداعات هذا العصر الذهبي، وأيضا في مواجهة هذه الفتن العقدية الأول، ثم الفتن الأصولية والفقهية، وبعد ذلك ماذا فعلت يعني القرون بعدها من القرن الرابع إلى زمان الناس هذا، كيف فعلت في الأمة، وأين الأمة مع هذه الأفكار التي يريدون تعمقها إلى الآن، كما قلنا المذهبية الضالة التي تريد انحرافات عقدية كبرى، لأنه أصلا يلزمك بشيء يقول لك خلاص أنت ألزمتك بالفقه ويلزمك بالعقيدة. وكما قلت هو شوف تنام الأمر دلوقتي على الكلام أمام الناس كلها بلا استحياء، الخلاف الفقهي، الخلاف العقدي، الخلاف الفقهي. الخلاف الفقهي أنت ممكن تتسامح فيه، أقول لك الكلب نجس، تقول الكلب ليس بنجس، المالكية قالوا بذلك، المالكية قالوا بأن المسألة نجس والمسألة تعبدية، هقول لك ده ممكن يسمح به مع أن النص واقف أمامه، لكن هذا يسمح به، مش أنت مش ممكن هتيه لا تفسق ولا هتبدع من قال بذلك. لكن الخلاف العقدي أنت تقول الآن السلف لما يقول بذلك من وين أتيت أنت بالاعتقاد غيب، يبقى الخلاف فيه غير وارد، فلا هو يأخذ بيدك اسمها النزع، يأخذ بيدك من أجل أن تقر بأن هناك خلاف إيش، خلاف عقدي، فيمر كما مر الخلاف الفقهي، وهذه أم المصائب، وده اللي بيدندن حوله دائما الآن على كبار العلماء وكبار، لابد من الدندنة حول الخلاف العقدي كالخلاف الفقهي، وهذه بدعة مميتة، وسنبين كما قلت لوامع العلماء ورائع ما فعلوه للحفاظ على العقيدة النقية، ده هيكون أصل لنا، وبعد ذلك الحفاظ أيضا على تأصيل الفقه وأصول الفقه الإبداعي، مش الفقه الميت، الإبداعي مع 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 بناء طالب العلم الذي يكون له عمق النظر في الأصول والتقعيد والتفريع على التأصيل. إن شاء الله يكون هذا في الدرس. لو في أسئلة تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ضمن رجل آخر اشترى سلعة بالتقسيط، والآن يأمن المشتري أن يكمل
اشترى رجل سلعة بالتقسيط،
ضمن رجل آخر في شراء سلعة بالتقسيط، والآن المشتري يحب أن يكمل الأقساط وقد مات الضامن، فماذا على أهل الضامن؟
لا حول ولا قوة، الضمان لا يورث، الضمان لا يورث، لكن إذا ما استطاع أن يحصل حقه قد يكون في ذمتي، ولا بد أن يبرئ ذمته إحسانا له، لكن لا ألزمهم بشيء، يعني لو ضمنوه ودفعوه يعني هذا إحسان للميت، وإلا فلا يلزمهم شيء.
يقول ندعو للشيخ احمد السعيد وجميع المسلمين ونوتان
أخونا البشار، يعني ما تبخلك انت اختهال، نسأل الله جعل ان يشفي اخانا الفاضل اخونا احمد سعيد، غدا يجري عملية جراحية، فالاخوة جميعا تدعو له، نسأل الله ان يشفيه، صلى الله عليه وسلم الشفاء واسله الامر، ونسأل الله ان يشفي كل مرضى المسلمين. اخونا اسامة قال الصحابة اختلفوا في مسائل عقدية وذكر منها الرؤية، قلنا هذا ليس اختلافا حبيبي أسامة، هذا اختلاف في التطبيق، لا اختلاف في إيش، الجميع الصحابة يقرون بأن الله يرى وأنه سيرى يوم القيامة، الخلاف بينهم طب هو يرى هل ممكن يرى في الدنيا، قالوا أيضا باتفاق أنه ممكن الرؤية في الدنيا إيش ممكن، يبقى اتفقوا عليه أصل الرؤية، واتفقوا أن الرؤية أيضا في الدنيا ممكنة، لكن اختلفوا هل وقعت أو لم تقع، مع اتفاقهم أنها لم تقع لموسى، قال ربي أني، طبعا هو لو كان محرما لما سأله موسى ولما أقره الرحمن، ده فعل كمان، قال فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم في قوله
أما بنتهي بحس باب التعب،
اذكروا الفاجر وما فيه ليعرفه الناس، وفي قوله اذكروا محاسن وتبه، ماذا نفعل مع مسلم الفاجر عند موته
أو يعني موت الفاجر، يعني الكلام هنا أنت لابد تحتاج قبل الإجابة تحتاج إلى أمر جلل، وش هو إبراهيم؟ قصة القصة العريضة بتاعتك في المنصور، يا دي النور دون قصة شوف ماذا أفعل إبراهيم، أنت ليش ما تفكر؟ ماشي اسلام. سبه أولا إثبات الفجور صح كده ضابط ذلك إثبات الفجور وبقى ولا الحديث مش صحيح أصلا خلينا نتكلم بقى على المسألة أصلا صحيح مش صحيح الحديث ليس صحيح لكن ثبت الأمر قل هذا فاجر وبين الفجور أنت في الفجور لابد لك من شروط أربعة إيش هي وجيزة احنا قلنا أو ثلاثة راح راح وجيزة راح يفاجأ يندهش وينظر لك طب أنت بتسألني دي ماشي الساعة واحدة ونص حموت والله أول شيء لابد أن تقول كبير وضابط الكبيرة من الصغير يبقى أول شيء أنه أتى إيه أدب كبير أدب كبير والكبيرة يا جماعة يعني هناك من سألني أنه تتبعت المرأة زوجها فوجدته بيخونها بيخون طب انا بقى لان انا عارف الهبل فايه بمشي مع اللهبل عشان يقف معايا في الطريق فقلت لها كيف خان وما الفراش الذي لوثه اجامع امراه قالت يعني اتعجبت مني اوعى تقول كده طب ما هي دي الخيانة وايش بقى الخيانة لا بيكلم غيري فاهم بيكلم غيرك بيحبها بل بيكلمها عن الجماع ليس ايه ها ليس زانية ليس كبيرة ليست كبيرة فلازم تفهم كبيرة وده أصلا مش مني ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل أحمد قال ذلك احنا نقلناها في المغني ولا ما ورناهاش في المغني لما قال إيش قال كل ما كان دون الجماع فهو إيه صغير كل ما كان من ضم وتقبيل صغير لا ده يبقى أنت عندك نظر كلام فعل الثلاثة ثلاثتهم ها ليسوا بكبيرة إلا جماع والكلام ده ليس من كلام ده كلام من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والفرج يصدق ذلك أو والفرج يصدق ذلك أو يكذب لكنه قال العين تزني سماها إيه زنا يبقى سمى الوسيلة بالمقصد سمى المسيح الوسيلة بالمقصد ولأن تحريمه كان تحريم وسائل كان أخف المقاصد لذلك تحريم الوسائل يعني يبيح المكروه تحريم المقاصد لا يبيح إلا الضرورة فاهمين ولا لا؟ أضرب مثل تفهموه. نظر للمرأة الحرمة فيها حلم تحريم إيه؟ وسائل مش مقاصد. لذلك أباح لك أن تنظر إليها وانتقادي عشان تشهد تعرف إن هي دي الشهيدة. أباح تنظر إليها إذا كنت بديها تشتري. وهي بتشتري تقول لها ارفع النقاب لو سمحت. يا ابني أنا بشتري منك كوسة. فاهم؟ قال هو ده الشرع. ليه؟ لأنه ممكن تحدث بعد المبيع البيع يحدث إيش؟ خصومة واحدة منتقدة تدعي عليه لا مش هي دي اشتريت مني مفهوم؟ وأنت نازل على المطار نازل على حدود لو سمحت أنا عايز أعرف أن الدخلة دي هي بوسينة هي زبيدة مع يمكن واحد أصلا لحيته أطول منه ولابس نقابه داخل صح؟ أو رجل يتخف كل ده وارد ومش وارد يبقى من حقه يرى مش من حقه يرى ده بقى التنطع ولد يقول لي ورقبتي تذهب ولا يرون يا ابني يرون هذا أصلا الله أمرك بهذا أصالة يجب عليك أن تقول بأنها ترى وتمشي وانتهى الموضوع لكن أنت ممكن بقى هنا تقول له لو سمحت لو في عميلة عندك هي التي تراها مش أنت تريد تتأكد أنا معك ولا أخالف لو عندك امرأة يا هو بقى إذا هو يعني أساء إليك وقال ما فيش امرأة وأنا اللي أشوف إن كان يريد يعصي الله فيك في هذا الباب الله عليه وإن كان يريد يؤدي عمله فهذا له ففي الحالتين وجب عليك أن وجب عليك أن تراه لأن التحريم هو تحريم إيش وسائل لا تحريم لا تحريم مقاصد فالتحريم هنا تحريم وسائل يبقى إذن صغير ليست كبيرة فعشان تقول هو فاجر لابد تأخذ عليه كبير أول شيء أول شيء ضبط المعصية إيه اللي فيها إيه ضبط المعصية إيه المعصية اللي فيها اللي وقع فيها فضبط المعصية شرعا عشان تقول هذا فاجر ضبط المعصية شرعا وضبطها لابد تكون كبيرة والكبيرة لها علامات الوعيد اللعن الطرد هذه الكبيرة يبقى ضبط إيش ضبط الكبيرة الأولى الثاني أنه جهر بها ما استسرش عشان تسموا بالفجور أنه بيفعل كبيرة ويجاهر بها يصبح يقول فعلت وفعلت كما في الحديث يجاهر بها دي الثاني ده الشرط الثاني الشرط الثالث عدم التوبة ده شرط ثالث انه ما تبش ودي ما تعرفهاش انت طبعا تعرف انه تاب انه ممكن يركن انه بيتقطع عنها. الرابع ملوش حسنات تمحوها، ليس له حسنات تمحوها. طبعا حديث حاطب ظاهر جدا، له حسنات ايش؟ تمحيها لعل الله تعالى اهل بدر، ليس له حسنات تمحيها. هذا الفاجر، فمين بقى اللي بيقول بقى ان ده فاجر وتكلم عنه؟ لما انت تجد رجل عاش 99 سنه بيعمل لدين الله، عنده اجتهادات، كل اجتهادات يعني مش خطا، اخطاء فحشه بل اخطاء عقديه، لكن هو عاش 99 سنه يعمل لدين الله، امامك بيطلع يقول قال الله قال ايش قال الرسول، امامك بيجتهد ليتعبد الله، امامك انه ليس ممن يؤصل للبدعه ويحارب عليها، هو بيقول هذا اداني اجتهادي. ولذلك حتى بعض ممكن بعض الفضلاء يقول لو انت قلت كذا في الغناء وهذا يجوز، قال لو كان يجوز لي ان اتبع احدا لاتبعتك انت، لكن المجتهد لا ينتقد اجتهاده باجتهاد، والمجتهد لا يجوز له ان يقلد ايش مجتهد، هو يرى نفسه مجتهد مثلا كذلك. فهذا مثل هذا، كيف تتهم بالفجور؟ ما الذي يجعلك تتهم بالفجور؟ وحتى لو كان مبتدع انظر في بدعته، هو قاصدها بيحارب عليها، بيعلم الناس بها، بيحارب السنة، بيعادي السنة، كل دي ضوابط لابد أن تكون فيها حتى تقول هذا مبتدع ضال لا كرامة له. لكن رجل حياته السنة، يعمل للسنة وعنده أخطاء وزلل، كل هذا له علاجات ويغمر في بحر الحسنات. بل ممن قلنا فيه أنه مجدد من المجددين له أخطاء، وأخطاء قد نقول أخطاء عقدية، ولما وجدنا أن بحر الحسنات كبير قلنا تغمر في إيش؟ في حسناته. فإن كان هنا الآن كان فاجرا حقا أو مبتدعا ضالا، لو كان فاجرا أسكت عنه ولك أن تستغفر له، أسكت عنه. لكن إن كان الفجور ممتد ويتعدى به الآخرين، يبقى لابد أن تتكلم عن الفجور لتقطع هذا الباب، أو مبتدع تتكلم عن البدعة لتقطع هذه البدعة. إلا إذا كانوا في كثير من الناس يمشون وراءه لشخصه، يبقى أنا لازم تتكلم فيه تقول وإن كان نتمنى الله يغفر له، لكن هناك هو مبتدع في 1-2-3 حتى تنفر الناس من بدعته. تفضل.
أحسن الله عليكم، هل يجوز للمرء أن يصلي الجنازة ماشياً خاصة عند تعذر الوقوف؟
نعم يجوز له ذلك، وهذا مخرج على صلاة النافلة ماشياً، وهذا مخرج على الركوب، فهل يمشي ماشياً أم لا؟ وفصلنا القول في ذلك وبيناه بأكثر من دليل.
يقول أحسن الله عليكم، هل تدريج الشعر يعد قزعاً؟
حسب التدريج، لو ظاهر جدا للرأي انه في منطقة منخفضة جدا ومنطقة عليها بدأ قزع.
يقول أحسن الله عليكم، ما هي الطريقة الشرعية لاختيار وليهم؟
أخونا الفاضل يقول رؤية النبي في الدنيا غير ممكنة، رؤية الله في الدنيا غير ممكنة. يا ابن الحلال لو كانت غير ممكنة لما إيه؟ لما سأل موسى، ولما أقر الله، ولما فعل الله جل وعلا تجلى وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، قال ربي أرني أنظر إليك. لو كانت غير ممكنة إيش؟ ها ما كانش سأل، ما كانش أقره. طيب، لكنه لا يستطيع أن يتحمل، أعضاؤنا ما تستطيع. ولذلك قال في يوم القيامة بصرك اليوم إيش؟ حديد، يعني بيغير هيئتك وخلقتك. فهو لما تجلى للجبل تجلي فقط، اندك الجبل ما استطاع أن يتحمل أنوار الله جل في علاه. شوف، لكن هي ممكنة. نعم ممكنة يا أستاذ أسامة. نعم تفضل. في شيء ثاني شيخ؟ ها الى المغني، انا بموت والله، انا بموت اقسم بالله، بس الكلام معكم بيسليني فاجالس خلاص لما انتهي هقع. احسن الله عليكم. نعم شيخ.
كان في رجل وهو بيموت سالوه عن امر معين في الزكاه، فقال له الرجل، قال له ان انت لازم تطلع زكاه مالك وهتحاسب على كل جنيه انت انت يعني كسبته في حياتك. هو كان واخد مبلغ كبير، فقال له هطلع فلوس في رمضان وخلاص.
انا فهمت، شو واحد بيموت ايه اللي جاب موته رمضانه؟
روح هذاك الرجل كان يعني غالب الظن،
روح اتفضل.
غالب الظن سيدنا ان هو ما كانش بيطلع زكاه، عايز حضرتك بس
اللي خلاص اتفضل. هو بيموت،
ترك مال، الموت مثلا مال ده مثلا 10 مليون جنيه على 30 سنه فاتوا، يتحسب الزكاه ازاي؟
طب لازم يعرف كم سنه ما زكاش.
هو شفنا موضوع حضرتك، احنا بقى لما هو اتسال انت بتطلع مال زكاه او لا، ما كانش عارف يعني كان واضح حاجاته ان هو مش عارف وهطلع فلوس رمضان وخلاص. فدي بقى تقدر ازاي ما هو مش معروف مش معروف
يعني هو كام سنه ما خرجش ما قالش
هو شيخ لما اتسال هو مش عارف يعني ايه اصلا فلوس زكاه يعني احنا بنقول له هطلع زكاه بيقول لك هطلع فلوس رمضان وخلاص.
هيسال اولاده متى متى ملك نصابه؟
ما عندوش اولاد.
مراته ما عندوش مراته. الجن اللي كان ماشي معاه طلعه وحضره وساله كله كله شيء ولا مفيش فاهم؟ الذين يعملون غامض
ما بيخليش حد يعرف عنده ولا جن بخيل جدا والله شايفين حاله حقيقيه ما حدش عارف عنه اي حاجه.
ماذا كان يعمل؟
كان استاذ دكتور في الجامعه.
من يوم أن درس في الجامعة نسيب له 5 سنين وبعدها يحسب المال ويخرج عليه الزكاة. أخونا بيقول الشيخ محمد حسان قال إنها مسألة عقدية. اسمعوا أخوتي، أولا أنا أبغض وأمقت حد إيش يسمي لي أحد. كل علماءنا وكل دعاتنا وكل وعظنا وكل نبلاءنا وكل الراسخين في العلم من أهلنا من أهل من أمتنا نعلهم فوق رأسي كلهم بلا استثناء نعلهم فوق رأسي. يعلم الله كيف أحبهم في الله وبجلهم، لكن أنا ما عنديش علاقة مع الأشخاص في مسائل العلم. احنا نتكلم عن مسائل علمية، لا تسمي لي أحد، ولما تسمي لي هقول لك فوق رأسي ونعله فوق فوق راسي، مش هو فوق راسي، نعله فوق راسي. لكن اذا اخطا يبقى اخطا، اذا اصاب فيبقى اصاب. الشيخ بيقول هي مساله عقديه، وانا قلت لك مساله فقهيه، لكن من قال ان هي مساله خلافيه؟ ما هي مساله عقديه. رؤيه الله ده من اعظم مسائل العقيده يا ايش، رؤيه الله ده فعلا هي مساله عقديه. من قال بقى ان هي خلافيه؟ هل الشيخ قال المساله خلافيه؟ هل قال الشيخ ان دي مساله خلافيه عقديه؟ لو قال هنروح نقول له شيخنا يعني هذه ليست مسألة خلافية، هم التأصيل العام كلهم اتفقوا عليه على الرؤية واتفقوا على إمكان الرؤية في الدنيا، لكن الخلاف بينهم هل رؤية هل رآه أحد أو لم يره أحد، ده الخلاف. لأن هناك من قال إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى، الحافظ حجر رجح ذلك. الغرض المقصود ان المساله وان كانت مساله عقديه لا اختلاف فيها، اختلاف هنا ليس في التاصيل ولكن فين؟ في التطبيق، عشان تعلم وين المساله يا اسامه. ورجاء ان لا تسمي مره ثانيه، وكلام الشيخ فوق راسي. فنقول قد اصاب انها مساله عقديه، لكن هل قال في هل الشيخ يعني آل امره الى ان قال هي اختلافيه او خلافيه؟ ائتنا بذلك. وفي ايه؟ وذكر ابن تيميه ان مساله الرؤيا مساله عقديه، احنا قلنا لا. معنى ببين لك هو يا اسامه انها مساله عقديه لكن ما فيش خلاف فيها. وهو قول ابن عثيمين من قول شيخ ابن تيميه كل ما يتعلق بالله فهو في مساله عقديه. طب وفي ايش؟ احنا فين الزعل؟ احنا بنتكلم فين الخلاف؟ يا اسامه اين الخلاف؟ ايه؟ طب ممتاز. هنا بيقول لي ابن عثيمين يقول رؤيا الدنيا رؤيا الله في الدنيا مستحيله. يا ابني مساله خلافيه. ابن عباس قال رآه. مستحيله منين؟ ابن عباس قال رآه. وابن حجر يعني في المتاخرين يقول انا لا اقول بذلك بس ببين لك. هو في ايه؟ قلت لك يا اسامه هي عقديه. عقديه هي عقديه، لذلك ما فيهاش اختلاف. النزاع فين الاختلاف؟ أين الاختلاف يا أسامة؟ قل لي أين الاختلاف؟ إلى المغني. الله يغنينا يا رب جميعا. يا ريت أسامة بس يكون سمع هذا ويأتيني بما عنده ويبقى كده المسألة ظهر. هل رأى ربه أم لا؟ هذا تطبيق وليس تأصيل في الاعتقاد. هذا اختلاف في التطبيق ليس في التأصيل. الجميع يعلمون أنه سيرى ربه وأن رؤية الله جل في علاه ثابتة. اتفقوا على تأصيل الرؤية. اختلفوا بقى هل أحد رأى في الدنيا ولا لا، ده تطبيق مش تأصيل. التأصيل أن الجميع اتفقوا على الرؤية. اختلفوا في التوقيت الزماني، هل هذا في الآخرة فقط ولا يمكن يرى في الدنيا؟ حتى انهم قالوا ايضا انه يرى في المنام، يرى في المنام ايضا، يعني الله يمكن ان يراه احد في المنام. نعم نعم، والحديث صريح، قال اتاني ربي في احسن صوره. قال محمد اتدري ما يختلف في المنام الاعلى الى اخر الحديث. قال حتى وضع يده في على صدري فوجدت برد انامله. فالمسألة عقدية، التأصيل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، الاختلاف بينهم في التطبيق، هل في التوقيت يمكن يرى في الدنيا أو لا يمكن، أيضا خلاف بينهم، حصل خلاف بينهم يرى أو لا يرى. يبقى الخلاف هنا فين يا أسامة يا حبيبي؟ في التطبيق لا في التأصيل. مفيش خلاف إلا بين أهل السنة وأهل البدعة. لما تقول لي في خلاف عقدي لابد تعلم أن الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلال، ما فيش اختلاف في العقيدة بحال من الأحوال. رضي الله عنك. تفضل. هل الفحص الحمض النووي يكون في تثبيت النسب؟ لا، يعني اسمه ايه اي بي اسمه ايه الدي ان ان، خلي المتخصص يقول لنا ها دي ان ايه. الدي ان ايه ليس على ليس دليلا على النسب، لا على نفيه ولا على ايش ولا اثبات. كل هذه قرائن، قرائن فقط. يعني الحمض النووي ده لما ياتينا يقول لي في الدي ان ايه ان 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 زيد ابن عمرو، ها هذا ليس ايه، ليس دليلا. حتى القافة ليست دليلا، لما قال هذه الأقدام بعضها من بعض ليس دليلا على إثبات النسب، لكنه إيه؟ قرينة قول. فدي إن إيه هذه ليس دليلا. ما جيش تقول لي طب ده 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 بنته، لا مش بنته، ليس دليلا أصلا، هذا قرينة من القرينة.